قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، وعبد الله بن عيسى هو ابن أبي ليلى.
هذا وعيد شديد، قوله ليس منا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، وقد ذكر هذا ابن القيم رحمة الله عليه في الجواب الكافي أن هذا من أعظم الكبائر، تخبيب المرأة على زوجها أو العبد على سيده. بوب الإمام أبو داود رحمه الله في أول كتاب الطلاق باب في من خبب امرأة على زوجها، وساق هذا الحديث، وقال الشارح: خبب بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة، أي خدع وأفسد، خببها أي خدعها على زوجها وأفسدها على زوجها، إما بذكر بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته أو محاسن أجنبي عندها. من التخبيب أن يذكر إنسان محاسن رجل عند محاسن رجل آخر عندها ويصفه وما إلى ذلك حتى تكره زوجها، أو يبقر إليها زوجها بذكر مساوئ حاله، أو يعدها مواعيد لخفة عقلها ربما تثق بذلك، أو تكون سيئة الحال بغيا فيزني بها فيخببها على زوجها وتترك زوجها الأول وتشرد معه. وقد حصل هذا من سبب مخالطة الجامعيات للجامعيين، فإن بعضهم يترك زوجته ولها أولاد ويقول خلها تكمل دراستها، وأولاد ينتبه لها الأم أو أهل البيت وهي تذهب تكمل الدراسة، وإذا بها معها عشيق ولا يدري إلا وقد شردت منه إلى آخر بسبب هذا التخبيب الذي حصل لها بالمقال والفعال. فأمر الغيرة صيانة، وقد يحصل التخبيب بالتواصل في مثل هذه الجوالات بالتواصل والمراسلات، ولا تدري إلا والمرأة قد انقلبت وقد صارت مشغولة البال وموسوسة ومفكرة وعاشقة، زوجها موجود يتعشق على طريقة الغربيات، تكون مزوجة ومعها صديق وعشير. ولكن هناك أناس دشر كفرة ما لهم انضباط، فهي تبقى عند زوجها ما شاءت، ثم تستأذن وتقول سأذهب إلى صديقي، قل اذهب إلى صديقك، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أما حياة المجتمع المسلم فإنها تختلف تماماً على حياة أولئك الذين يبغونها عواجاً ويريدون أن يكون مسلماً على تلك الطريقة الفالتة. ليس منا من خبب امرأة على زوجها خدعها وأفسدها عليه أو عبداً على سيده. فإذا انضاف إلى ذلك أن يكون الزوج جاراً أو ذا رحم تعدد الظلم وفحش بقطيعة الرحم، وهذا الجار ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه، وقال ما يحصل التخبيب من الجيران وأصحاب التواصلات والجوالات وما كان من ذلك والمراسلات. الله هذه الجوالات بلية مع النساء. والله قال النووي في الأذكار: فيحرم أن يحدث قن رجل رجلا أو زوجته أو ابنه أو ابنه أو غلامه أو نحوهم بما يفسدهم به عليه إذا لم يكن أمرا بمعروف ونهيا عن منكر. تعاون البر والتقوى ولا تعاون العدوان. ولا إله إلا الله، كم ترى الحزبية تفسد من طلاب وتخببهم عن السلفية إلى أن يصبح حزبيا ضايعا، ويخببه الحزبيون ويجلسون يجالسهم ولا يدري إلا وهو يصور ذوات الأرواح وما مسألة خلافية. أجمع عليها العلماء، قد أجمعوا على أنها كبيرة من الكبائر. نعم. ثم يجالس لك من يضيعه ويضيع عليه تمسكه، فيخببه عن السنة ويخببه على إخوانه ويخببه ويفسده على طريقته الصحيحة النافعة المباركة ومستقبله النافع، ويخببه على معلمه ويقلب ظهر المجن وينسى كل ذلك المعروف، يقلبه منكرا ولؤما. قبح الله الحزبية، سأل الله العافية منها، الحزبية والعصبية والغلو، والغلو بدع. سبب هذا التخبيب المجالسات والمواصلات واللقاءات وعدم الحديث أيضا في الصحيحة 324 كلام ابن القيم على هذا الحديث في الجواب الكافي كلام طيب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله حين سئل عن إمام المسلمين خبب امرأة على زوجها حتى فارقته وصار يخلو بها، فهل يصلى خلفه إمام مسجد إمام للمسلمين؟ خبب امرأة وصارت تجالس وتترك زوجها، فارقت زوجها تجلس مع هذا الإمام. فأجاب في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على موالي. فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، ذكره الهيثمي رحمه الله في الكبائر، وذكره ابن القيم في الكبائر عند الهيثمي في الكبيرة 257 شديدة، وهو من فعل السحرة، هو من أعظم فعل الشياطين، لا سيما إذا كان فريق بين المرأة وزوجها يخببها على زوجها ليتزوجها هو، يزوجها هو أو يفارق فرق بينهما ولا يتزوجها يفسدها عليه، وهذا ما يعطيك وأنا سأعطيك وهذا ناقصة عقل دين. أما الذي يركن على امرأته أن تسافر من دولة لدولة ولا تسكن ولا تذهب كأشيرة ولا تشتغل في الجوازات ولا ويقول امرأته ولا يا أخي تأمن عليها أن يخببوها عليك، ولا أدري إلا وقد صارت اعترت عندها مثل الكرتون ما له قيمة، حتى وإن بقيت تبقى على أنها عبارة عن ستر فقط مستترة تحته. قال لا سيما إذا كان يخببها لزوجها يتزوجها مع إصراره على الخلوة بها، لا سيما إذا دلت القرائن على غير ذلك، مثل هذا لا ينبغي أن يولى إمامة المسلمين. فاسق مرتكب كبيرة إلا أن يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، فإذا أمكن الصلاة خلف عدل مستقيم السيرة فينبغي أن يصلى خلفه. ألا يصلى خلف من ظهر فجوره لغير حاجة؟ لا يصلى خلف من ظهر فجوره، هذا ظاهر الفجور. إمام مسجد إمام الناس يصلي بالناس، يغازي المرأة حتى خببها على زوجها ويجالسها بعد أن فارقت زوجها، هذا إمام سفيه. أعده.
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد به، ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد به.
هذا الحديث في التهنئة بالزواج إذا رفع، ومعناه أنه ليس بواجب الترفيه وإنما مستحب عند أهل العلم، لو كان واجبا لأمر به، ولكن إذا رفع إذا هنأ إنسانا بالزواج يقول هذه التهنئة التهنئة. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، فيدعو البركة، يدعو البركة فيه لها والبركة فيها له، وهذا شامل لحصول الولد وحصول العشرة الطيبة وحصول كذلك يعني ماذا السعادة بينهما وغير ذلك مما هو من معاني هذه الدعوة المباركة. وجمع بينكما بخير بطاعة الله على طاعة الله. إذا رفع، ومعنى رفع قال السندي بتشديد الفاء بعدها همزة وقد لا يهمز رفع، والمراد بالترفئة هنا التهنئة بالزواج، وأصله قول القائل بالرفاء والبنين، والرفاء بالرفاء، والرفاء الالتئام والموافقة، وكان من عادتهم أن يقول المتزوج ذلك. إذا تزوج إنسان يقول بالرفاء الموافقة، بالرفاء بالوئام والموافقة، بالرفاء والبنين أي بالاتفاق والزواج اتفق والوئام بينكما وبالبنين. هذا في الجاهلية كان فيما كان، فنسخ ذلك أو حرم أزيل ذلك، ما يقال إنه كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال نسخ، يعني لم يكن ذلك، وكان من عادتهم يقولون ذلك، فأبدله الشارع بما ذكر، لأنه لا يفيد كونك تقول بالرفاء بالبنين، ولما فيه من التنفير عن البنات قوله بالبنين خاصة يخصون الذكور، وقد تكون عادة أن البنين يشمل هذا وهذا، ولكن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، فيه فضيلة، فيه دعاء له ولها ودعاء بالبركة والجمع الخير، فهذا الطريق أفضل وأهدى. وكان يقول للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير في خير، قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله وذكر الحديث قدر بينهما ولد لم يكن يضره شيطان. وفي فتح الباري كلام أوسع من ذلك، وإن كان مختصره قد قرأ. باب كيف يدعى للمتزوج، وذكر هذا الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لعبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، أثر الزواج والعرس، قال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال بارك الله لك أولم ولو بشاه، ولو اقتصر على هذا كفى، وإن زاد وعليك وجمع بينكما بخير فهذا أفضل. قال ابن بطال إنما أراد بهذا الباب والله أعلم رد قول العامة عند العرس بالرفا والبنين، فكأنه أشار إلى تضعيفه ونحو ذلك، كحديث معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل أنصار فخطب رسول الله أنكح الأنصاري وقال على الألف والخير والبركة والطير الميمون والسعة بالرزق. جاء عند الطبراني بسند ضعيف عن أنس وزاد فيه والرفاء والبنين، كل هذا لا يثبت، إنما كان في الجاهلية، أما بعد الإسلام ظاهر أنه ما فيه كبير شيء. والرفاء، الرفاء بكسر الراء، الرفاء الالتئام، لا تقولوا هكذا وقولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم ورجاله ثقات، عن علي بن عن عقيل بن أبي طالب. ودل صنيع المؤلف على أن الدعاء المتزوج بالبركة هو المشروع، ولا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره، ويؤيد ذلك ما تقدم حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تزوج بكرا قال بارك الله لك، والأحاديث في ذلك معروفة. إذن بعد هذا لا ينبغي أن يقول أحد بالرفاء والبنين وما كان من ذلك لعدم ثبوت الأدلة فيه، ولأن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التهنئة السهلة الميسرة المباركة الجامعة. إلى هنا بارك الله فيكم.